بشو اسمي كانت ترجع.
حاسة أنا عايزة أخرج من جسمي.
تجارب وحكايات عن الجسد والذات وما بينهما. هنا شبكة كورنينج كولتشرز، تستمعون لبرنامج جسدي.
مرحبا، أنا ألما وعم تسمعوا بودكاست جسدي. كم مرة فينا نتذكر إنه بحياتنا تعاملنا مع أجسادنا وتعاملت معنا كحلفاء؟ حلف بينك وبين جسدك لتحقق نجاح ما أو هدف عم تسعاله أو تحلم فيه، شو ما كان تصنيفه، بدون قسوة. يعني لا أنت تقسى على جسمك ولا هو يقسى عليك. كتير أحيان منلاقي صياغ لنتعايش مع أجسادنا والعكس صحيح، بس للحياة تمشي بهدوء وسلام وإيجابية لحد ما إذا بنقدر نقول. بس شو بصير لما بيتحول هالتعايش لتحالف، تحالف حقيقي، لما الأشياء بتتوازن صح والظرف يكون مساعد ومواتي؟ غالباً إذا مشي كل شيء كما هو مأمول وكما يجب، ممكن تخلق معجزات وسيناريوهات كنا منعتقد إنها غير ممكنة التحقق. الحلقة 14 والأخيرة من الموسم الرابع من بودكاست جسدي، كرشي والرقص المعاصر.
من شهر كنت قاعدة على الشط في لبنان، أخيراً واخدة يوم لنفسي بعد أسبوع شغل مكثف، وقعدت أتأمل كرشي اللي من المؤكد بقاله فترة بيكبر. قعدت أتفرج على عضلات بطني المرخية وجسمي اللي بشكل عام بقى أضخم وشكله مختلف. أفتكر أول مرة اتفاجئت بكرشي كان من 8 سنين لما تميت 32 سنة. في حاجة اتغيرت أكاد أجزم إنها حصلت بالظبط لما الساعة دقت 12. قبلها كان طول عمري معصعصة بغض النظر عن اللي باكله وكنت أكيلة، بس بعد 32 بدأت أزيد في الوزن وشكل جسمي اتغير، ودي كانت حاجة مربكة شوية، مش ضدها بس مش متعودة عليها. بعد ما كنت متقبلة جسمي في شكله القديم، مش متحمسة له ولا متضايقة منه، بس متصالحة وواثقة. المرة دي الربكة مختلفة، عشان بقالي سنة بالظبط من ساعة ما اتخرجت من البرنامج الاحترافي لرقص المعاصر في برلين، اللي هو كان عبارة عن تمرين 7 ساعات في اليوم لمدة 3 سنين. فجسمي في الفترة دي بقى قوي ومشدود ومرن أكتر، بس من ساعة ما خلصت وأنا للأسف مش عارف أظبط إني أتمرن بشكل منتظم، بما إنه مفيش جدول وبما إن شغلي التاني اللي هو مصدر دخلي الرئيسي بياخد أغلب طاقتي ومجهودي، فوقت الرأس قل كتير. فرجعنا بقى لمرحلة الكرش دي من تاني. بس وأنا بفكر في كرشي الجديد، كنت كمان بفكر نفسي إن لما دخلت المدرسة من 4 سنين كان عندي كرش شبه ده، بس بيلق أكتر وكنت أضعف وكان وعي بجسمي في حتة تانية خالص. دخلت مدرسة الرقص المعاصر وأنا عندي 36 سنة وبدون خلفية تقنية، ومع ذلك بعد رحلة شاقة بس طلعت ممكنة جسمي تأقلم. فالحقيقة جسمي عمل الأصعب بكتير قبل كده، خوفي على اللي هيروح ما يرجعش يتكسر إلى حد كبير، وبقى عندي تصور ما إني ممكن أرجع جسمي في أي وقت وإنه مش هيخزلني. وأنا طفلة أمي كانت مهتمة أني ألعب رياضة، هي كانت مهتمة بالسباحة، وبعدين أنا اخترت كمان أني أتمرن جري. اتمرنت بجدية وكنت بدخل سباقات كعداء كملت معايا الأيام الجامعة، وبعدين اتعلمت بوكسينج بس باستمرارية أقل. من بعد الجامعة النشاط الجسدي الوحيد اللي كنت بعمله بانتظام كان رقص الصلصة، ومع الوقت حتى ده كمان ما بقاش منتظم. من ساعتها لحد قبل ما أقرر بأسبوعين أني عايزة أدرس وأتمرن رقص معاصر بشكل احترافي، كانت علاقتي بالرقص والرياضة أغلب الوقت منقطعة، بس كل شوية أحس أني مفتقدها في حياتي فأرجع لها بشكل متقطع. أستكشف رياضات جديدة على فترات قصيرة، أرجع للصلصة من وقت للتاني، أشترك في حصص متفرقة في الرقص المعاصر أو التانجو وهكذا. في فترة في نص عشريناتي حاولت أتدرب بشكل منتظم وجاد عشان أشارك في ماراثون، وفعلا جبت جزمة جري كويسة وقعدت أتمرن يوميا مع صديق. ومع أني كنت بتطور بسرعة وما كنتش بتعب خالص من جري المسافات، ألام الظهر والحوض اللي بيظهروا عندي من زمان ظهروا وادوني إشارة لأن ده مش صحي لجسمي، فبطلت. الرقص المعاصر كان بالنسبة لي في قدر من الحرية والتقدمية، وفي نفس الوقت نوع رقص مبني على أسس وقواعد تقنية معقدة. لا هو رجعي زي البالي، مش طبقي ومش بينمط الأدوار الجندرية ومش بيبرز الحركة اللي ضد الجاذبية الأرضية، لا العكس، في شغل كتير قريب من الأرض. ولا هو نوع رقص اجتماعي أي حد يقدر يعمله. كنت بفكر دايماً يمكن من أول الجامعة إني عايز أدخل مدرسة رقص معاصر وأتعامل مع دراسة الرقص بشكل احترافي. كنت بتفرج على برامج الرقص زي So You Think You Can Dance وأقعد أعيط تأثراً برقصات اللي بشوفها، وكنت بتخيل نفسي مكانهم. بس ما كانش عندي مدخل لأي برنامج احترافي للرقص المعاصر في مصر أو دبي، الأماكن اللي عشت فيها في الوقت ده، لحد ما لقيت فرصة في 2012 لما تأسست أول مدرسة للرقص المعاصر في مصر ببرنامج احترافي 3 سنين. في لحظتها حسيت أني لا يمكن أضيع الفرصة دي. أنا عموماً ما عنديش مانع أني أشقلب حياتي عشان حاجة نفسي أعملها، وبيبقى عندي ثقة أني مع شوية مجازفة على شوية تجريب على شوية دقب هعرف أوصل. سني كان فوق الحد الأقصى المكتوب في شروط المشاركة، فرحت اتكلمت مع المديرة الفنية على أني أشارك في اختبارات الأداء. شرحت لها وهي شرحت لي أنها هيبقى صعب عليا جداً، بس بعد إلحاح وافقت أني أجرب. رحت اختبارات الأداء دي اللي هي كانت على مدار 5 أيام على ما أتذكر. في أول يوم كان في حصة جاز فيها نزول على الأرض وطلوع كتير وبشكل سريع، ولقيت نفسي بتهبد على الأرض بشكل مؤلم وفي احتمال أني أأذي نفسي فعلاً. في اللحظة دي حسيت أن كلام المديرة الفنية يمكن يكون مظبوط وأنه فعلاً صعب عليا المطلوب ده. انسحبت من اختبار الأداء، والأول مرة أحس أن سني مش هيسمح لي أني أعمل حاجة معينة أنا عايزاها، أن الجسم له قواعد منفصل عني، وأن الفرصة دي خلاص عدت. اكتفيت بعدها أني أتطوع مع المركز وأروح حصص مفتوحة من الحين للآخر وأرقص صلصة ساعات. بعدها تعرض عليا أبقى المديرة الإدارية لنفس المكان، مركز الرقص المعاصر. اتفقنا أني هشتغل فترة محددة أخلق فيها سيستم للمكان وأكبر المشروع، عشان كانت خططي أن بعد الفترة دي أسيب مصر شوية. كان تفكيري أنها فرصة أبقى أقرب للرقص، وعلى الأقل قدامي أوبشن أدخل حصص أي وقت، وبالتالي المفروض هرقص أكتر. دخلت حصص بالفعل في أول أسبوع شغل مثلاً، وفي حصة بالي عملت حركة غلط. بعدها كنت حاسة بوجع ورا ركبتي قعد معايا فترة. كنت متخيلة أنه شد هيروح مع شوية راحة، بس الألم ما راحش والشغل من على المكتب استمر لمدة أكتر من سنة وأنا بتفرج على كل الحصص دي قدامي من ورا الحيطة الإزاز اللي بتفصل بين مكتبي والستوديو، وأنا مش بتحرك خالص. بعد سنة فقت وقررت أني أستعين بمتخصص علاج طبيعي اللي عمل لي جلسات كهرباء على مدار كام أسبوع فرفتت السكار تيشيو، الأنسجة المتليفة دي اللي طلعت في أعلى عضلة السمانة مش في الركبة زي ما كنت فاكرة. وبعدها عرفت أدخل حصص تاني. في آخر فترة الشغل دي في 2017 شاركت في ورشة مدتها 2 أسبوع مع طلبة البرنامج الاحترافي مع مدرس زائر جنوب أفريقي فرنسي. كنت بدخل 3 ساعات في اليوم، وتخيلت أني زي اختبار الأداء في 2012 والتدريب للماراثون من قبلها في 2009 أن جسمي مش هيسعفني وإني هخستع بعد 2 يومين. بس جسمي فاجئني الحقيقة، ولقيت نفسي يوم ورا يوم ورا يوم بكمل بعافر، بس بخلص الحصة وبكمل على اليوم اللي بعده. وفي آخر يوم خرجت من الورشة مشحونة جداً، ولقيت نفسي وأنا واقفة تحت الدش بعيط بعيط بعيط. أدركت في اللحظة دي أني مش هقدر أسمح لنفسي أني أتخلى عن الحلم القديم، وقررت من غير ما أقرر أني لازم أدرس رقص معاصر بشكل احترافي. نفس النقطة القديمة، ما كانش مسموح لي التحق بنفس مدرسة الرقص المعاصر دي لكذا سبب، منهم السن، كنت بقيت 35 سنة. من هنا ابتدت رحلة طويلة، رحلة بحث عن مدارس رقص معاصر في العالم كله. بدور أونلاين وبسأل راقصين أصدقاء اللي أغلبهم كانوا بيقولولي اللي بحاول أعمله ده شبه مستحيل، لحد ما لقيت مدرسة في برلين بتدي كورس مكثف لمدة 5 شهور، وكمان عندها برنامج احترافي 3 سنين بدوام كامل. فكرت إن لو دخلت برنامج الـ5 شهور دي ممكن تبقى خطوة ناحية برنامج الثلاث سنين، بما إن فرصي في أي برنامج احترافي في اللحظة دي كانت شبه منعدمة. كلمت المدير الفني ووافق إني أشارك في كورس الخمس شهور اللي كان ابتدى بالفعل. لميت حياتي في مصر في خمس أيام وسافرت على برلين وابتديت رحلة الرقص المعاصر. الموضوع كان صعب، أولاً عشان مع الدراسة دي كنت كمان بشتغل بدوام كامل عشان أعرف أصرف على نفسي وأدفع مصاريف الدراسة. ثانياً أنا حد متعود يبقى شاطر وساعات متميز في شغله. مرة واحدة لقيت نفسي أسوأ واحدة في الفصل حرفياً، كل يوم وتقريباً في كل لحظة حاجة ساحقة وقاسية. كنت محاطة بناس أغلبهم من 18 ل23 سنة وعندهم خلفية تقنية في الرقص، وبالنسبة لي كانت كل حاجة جديدة، كأني بتعلم لغات جديدة ومعرفش الأبجدية ولسه بحاول أتعرف على شكلها وصوتها وترتيبها، بس في نفس اللحظة مطلوب مني أقول جمل بطلاقة. كان مطلوب مني إن لما المدرس أو المدرسة يوروا تمرين أو جملة حركية أو قطعة إني سريعاً ألقطها وأحفظها وأطبقها. وهنا أدركت إن السن بيفرق، وإن سرعتي في حفظ وامتصاص الأشياء الجديدة أبطأ بكتير من لما كنت أصغر. القدرة على اللقط والحفظ حاجة بتصدي مع عدم الممارسة، واستخدام الذاكرة بالشكل ده محتاج تمرين زي بقية العضلات. ثم في ترجمة التمرين اللي شفته والمفروض استوعبته لحركة، الكوردينيشن، تناسق العقل مع الجسم، دي مرحلة تانية. فبيبقى في تمرين أو جملة أنا خلاص استوعبتها بعقلي الحمد لله، بس بتاخد وقت لحد ما توصل لعضلاتي وأطرافي. فلو في جملة المفروض نعملها على أغنية معينة أو بإيقاع معين، بحتاج أبطئها وأهديها جدا عشان أعرف أطبقها في شكل حركة، وده في وسط مجموعة أو حصة مش دايما متاح. من الآخر أنا كنت محتاجة أتعلم لغات حركية جديدة مش لغة واحدة، وأنشط قدرتي على حفظ الجمل الحركية والتمرينات، وأفعل توافق عصبي عضلي، كل ده عالطاير في وسط مجموعات وحصص بتتحرك بإيقاع أسرع من إيقاعي، فأنا قاعدة بلهس ورا كل اللي بيحصل تقريبا في كل حصة. في الأول في برنامج الخمس شهور كانوا 3 ساعات في اليوم، وبعدين لما تقبلت في البرنامج الاحترافي الثلاث سنين كانوا 7 ساعات في اليوم 5 أيام في الأسبوع. الزيادة على ده إن جسمي رجع يعترض وفهمي ليه كان لسه بيتطور. في أول سنة كان عندي إصابة في العضلة الخلفية الهامسترينج من تمرين عملته في مصر قبلها بسنة، وما كنتش عارفة أتعامل معه إزاي. لفيت على دكاترة عظام وعلاج طبيعي وأوستيوباتس في مصر وبعدين ألمانيا لما سافرت، وكله كان بيقول حاجات مختلفة، بس المشكلة ما كانتش بتتحل. كان بيتقالي في أوقات كتير أن لازم أقعد أعمل ستريتش ومساج للعضلة، وفعلا كنت بعمل ده كتير، بس التمرين كان لسه مؤلم، وكنت حاسة أن في حاجة حقيقي غلط على عكس ما كل الناس دي كانت بتقول. كانت العضلة كأنها قصيرة مش راضية تطول، كأن في حاجة محجماها مهما عملت ستريتشات وبشكل واضح بالمقارنة مع الرجل التانية. وبعد سنة ونص رحت الأوستيوباث جديدة، شرحت لها الموضوع ومشت إيديها على المنطقة المصابة في رجلي برقة شديدة وهي مغمضة عينيها، وقعدت تقول كأنها كل شوية بتلاقي حاجة جديدة، وشرحت لي إن عندي سكار تيشيو، أنسجة متليفة على مساحة كبيرة تقريبا عرض 10 سنتي في العضلة الخلفية الشمال واصلة للعضلة الضمة. المهم مساحة كبيرة، وكانت مستغربة جدا أني كنت قاعدة بتمرن عليها بقالي سنة ونص. وبشكل في درجة شديدة من الحساسة على مدار 3 جلسات كانت كأنها بتفتفت السكار تيشيو بصوابعها وبدون استخدام أي معدات معقدة زي اللي بنلاقيهم في مراكز العلاج الطبيعي. وفعلا في خلال أسابيع كانت رجلي أحسن بكتير، وكان التمرين أسلس وأخف، ومع الوقت والاسترتشات زاد طول ومرونة العضلة بعد ما تم علاجها بالبساطة دي. في نفس السنة ونص دول كانت بتظهر ألم تانية من الحين للآخر بسبب التمرين. في الأول كنت مع أي وجع باخد بريك من الحصة كنوع من الحذر إني ما أذيش نفسي، وكنت بتعامل مع أي وجع أو ديسكومفورت على إنه أكيد حاجة مش صحية، وكنت بقضي وقت كتير عند بتوع العلاج الطبيعي بحكي لهم عن تفاصيل المشاكل اللي حساها، حرصاً على إني أعالج أي مشاكل أول ما تظهر عشان أعرف أحافظ على جسمي. كنت بحلق على جسمي يعني. ومع الوقت ابتديت أدرك أني مش محتاجة أتعامل مع كل ديسكومفورت في جسمي بنفس مستوى الجدية، أولاً عشان طبعاً بقى عندي معلومات أكتر عن الجسد بشكل علمي بسبب كورسات التشريح وما إلى ذلك، بس الأهم أني كنت بقضي وقت كتير جداً مع جسمي. كل الساعات دي كل يوم بشتغل بجسمي، فبالتالي ابتديت أقدر أسمع لجسمي أحسن وأميز الفروق بين كل إحساس وإحساس. إمتى الإحساس ده إرهاق للعضلة؟ إمتى شد؟ إمتى مزقة أو إصابة في الأربطة أو العظم؟ فبالتالي إمتى محتاجة ستريتش أو أقعد في بانيو مية دافية أو أحط تلج أو أريح من التمرين أو أروح لمعالج؟ وأغلب الأوقات كانت حاجات بقدر أحلها بنفسي أو ما أعملش فيها حاجة فبتتحل لوحدها. مجرد الحركة بتخلي المشكلة تتحرك حرفياً، أو ببساطة الجسم لسه فيه أماكن ضعيفة محتاجة تقوى، ولما بمرنها وبتبقى أقوى الجسم بيعرف يشيل نفسه والمشكلة بتروح. حتى ألام الظهر والحوض اللي كانت عندي طول عمري بقت أحسن بكتير بسبب أني بقيت أقوى والجسم متوازن أكتر. وغير القدرة على التعامل مع الحاجات دي بشكل عملي، المهم جداً أني فعلاً استوعبت وهضمت فكرة مهمة للحياة، أن فعلاً كل حاجة جوه الجسم طول الوقت بتتغير، سواء للأحسن ودي حاجة نسبية أو الأسوأ. مفيش أي حاجة خالص ثابتة في الجسم، هو الحقيقة زي تفاوض مستمر معاه. كل يوم الصبح لما بسخن جسمي بيبقى إحساسه مختلف، حاجة شدة في حتة ما كانتش شدة مبارح، حاجة فيها مرونة أعلى فجأة، وتاني يوم بترجع قفشة أكتر. حتى النفس وقد إيه بعرق، فعلاً مفيش أي وقت شبه التاني. الجسم طول الوقت بيتغير، بيتأقلم، بيتفاعل مع الجو والأكل والنوم والمشاعر. وإدراك ده واختباره فعلاً بالعمق ده بيخلي الواحد الحقيقة عنده ثقة أكبر بكتير في جسمه، وبالتالي ثقتي كمان في حدسي زادت، وتعلمت أمشي ورا ده أكتر من التعامل مع كل حاجة بدماغي. وغير كده لما كنت بتحرك، مجرد الحركة من غير ما بقى مفكرة في حاجة أو شغالة على فكرة معينة في حصة ارتجال مثلا، كنت بلاقي مشاعر وصور وتجارب سابقة بتطفو على السطح كده بشكل رقيق خالص. مثلا حاجات لها علاقة بشغلي السابق على قضية العنف الجنسي، حاجات محطوطة في صندوق أسود من سنين ومش بتعامل معاها خالص، وأنا بتحرك بعفوية ومن غير تفكير ألاقي الصور والمشاعر دي بتطلع وبتحلق شوية حواليا لمدة ثواني، كأن جوايا بالونة بتنفس بالراحة وبشكل حنين لمجرد أني اتحركت. كنت بقف كده واستغرب، هو إزاي أنا كل السنين دي كنت كأني عايشة بعقلي جوا هيكل كده خارجي ما يخصنيش، معرفش عنه كتير ومعرفش أتعامل معاه، مستسلمة الآخرين بين قوسين خبراء يحكولي عنه ويقولولي أتعامل معاه إزاي من غير ما يكون ليا دور حقيقي في ده. في آخر السنة التانية كنت في حصة مع مدرس رقص معاصر حاد وحازم، وكان التكنيك اللي بيدرسه أغلبه على الأرض floor work، وحركات أكروباتية كتير وتمارين محتاجة قوة بدنية وجرأة وسرعة. المرة دي كانت المرة التانية اللي كنت بدرس فيها معاه. المرة الأولى في أول سنة كانت صعبة جداً، وكنت شايلة توتر كتير بسبب أني بحاول أفتكر تسلسل الحركات وأحلل إزاي كل حركة بتتنفذ. كان في تمرين لازم نتحرك فيه مع بعض اتنينات، من غير ما نبص على بعض، من غير ما نستنى بعض، وبنستمد الطاقة من بعض. أنا بشكل عام شخص empathetic، فبحب التمرينات اللي فيها تواصل مع آخرين. جي دوري بصيت لزميلي قبل ما نطلع وانطلقنا، وفعلا ركزت على أني أتواصل معاه وإحنا بنجري وبنتشقلب، أديله طاقة واستمد من طاقته. وفجأة لقيت حركتي أخف، وأسرع وأقوى ومش بتقطع. في الخلفية بعيد سمعت مدرسي بيصرخ ياس أبا ياس. أوف، أخيراً لقيت الفلو، الحركة المتتابعة السلسة الخفيفة الغير متقطعة اللي مجهودها أقل، كأن الكون بيزق معاك أو بيشيلك شوية وأنت بتتحرك. حسيت أخيراً أني برقص، إحساس كنت بحسه قليل من ساعة ما انضمت للمدرسة بسبب الضغط والتركيز والتفكير، وفي لحظة لقيته تاني. من أسبوع كان أول مرة أتمرن فيه أي رياضة من شهور. أنا في زيارة للقاهرة وبقالي كذا سنة بسمع من الأصدقاء عن نوادي التأديف في النيل. كذا حد من الأصحاب القريبين بدأوا في الشهور أو السنين الأخيرة يتمرنوا تأديف بشكل شبه يومي، وده بالنسبة لكذا حد فيهم كان طوق نجاة في المدينة اللي بتستاد قسوة يوم ورا يوم. دخلت المركب، ومع أن التكنيك محتاج تركيز في التفاصيل إلا أن أهم حاجة فيه هو الفلو، أن الواحد يثق في جسمه وإحساسه بنفسه جوه المركب وعلى المية، وإحساسه بالباقيين اللي على المركب، ويقدف من غير ما يفكر أو يشك في ده كتير. ياخد المعلومة من المدرب يستوعبها بعقله، بس بعد كده يدي جسمه فرصة أنه يعمل من غير ما العقل يتدخل. افتكرت جملة صديق ليا وهو بيوصف لي إحساس التأديف بالنسبة له، وهو ما كانش حد رياضي قوي قبل كده. كان بيقول لي في لحظة كده لما كل اللي على المركب يتواصلوا حقيقي وتبقى المقاديف كأنها مقداف واحد، كأننا متشالين وطايرين، كل حاجة أخف وأسهل، إحساس باليوفوريا. كان بيوصف الفلو. دلوقتي أنا في سينا وقررت أرجع أغطس تاني. أنا بغطس من وأنا في الجامعة، بس بقلي سنين ما غطستش من قبل الرأس. نزلت غطسة وكان في حاجة مختلفة، لقيت نفسي مستريحة أكتر، نفسي بيدخل وبيطلع من جسمي بانتظام، ومع ده جسمي بيطلع وبينزل مع امتلاء الرئة بالهواء وفضها منها. بحط مجهود أقل في الحركة، مستمتعة قوي بمنظر السمك وهو بيعوم حواليا وأنا بعوم في وسطه. بتحرك كأن الزعانف اللي أنا لابساها في رجلي دي جزء حقيقي من جسمي، ومش حاسة بأي توتر. لقيت نفسي بتحرك كأني برقص، لقيت نفسي برقص مع السمك. بعد الغطسة كنت متسطحة على وش المية وببص في ولا حاجة، وبصيت على بطني اللي شكلها بدأ يتغير شوية بالفعل من ساعة ما بدأت أتمرن تاني على خفيف من أسبوع بعد انقطاع شهور. وهنا أدركت أني حتى لو كنت أضعف شوية، وحتى لو كنت فقد لياقتي شوية، وحتى لو كان بقالي كتير ما بتمرنش، الجسم بيتفاعل وبيتأقلم باستمرار، مش محتاجة أشيل همه طالما بسمع له وبرجع له.
شكر كتير كبير لإباء التمامي بطلة قصتنا لليوم ويلي أدتها بصوتها، وشكر كبير من فريق البرنامج على المتابعة، من نيمة صالحة وشهد بني عودة وأنا ألمع عنتبلي، من الصوت منزل الهاشم، ومن التسويق سمية أبو عبد الله. تصميم الجرافيكي كان لها الموسم كله لا أحمد سلهب، أما صور حلقات هالموسم فكانت لدينا سالم. منشكركم فعلاً على متابعة هالموسم، ومنقلكم انطرونا بالموسم الخامس، بالموسم الجديد يلي بالفعل بلشنا نحضر له من هلأ. ما رح قلكم انطرونا الخميس الجاي، لا، انطرونا بالموسم الجاي على أي منصة بودكاست أنتوا بتفضلوها، ومن هون لوقتها إذا حبيتوا حلقات هالموسم وإذا حسيتوا أنه بيستحق المشاركة مع محيطكم ومع ناس بتعتقدوا أنها مهتمة، ما تترددوا ولا لحظة إنكم تشاركوا الحلقات وإنكم تقيموها وتعلقوا لنا عليها. من هون للموسم الخامس، ضلوا دايماً بخير، وتحيات ومحبات مني ومن فريق البرنامج. باي باي.